ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن الأوضاع الأمنية الإنسانية والصحية والتعليمية في معسكرات النازحين واللاجئين في إقليم دارفور، على ضوء التطورات الأمنية الخطيرة اللي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة، وبعد قرار الحكومة السودانية عبر الاستفتاء بتقسيم الولاية الإقليم إلى 5 ولايات. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد حسين أبو الشراتي، الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين. سيد حسين، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
السلام ورحمة ومرحب بك، وهي أول حاجة ذات راديو دبنجا والعاملين السوداء أيضا وكل المتحدث.
طيب سيد حسين، يمكن يعني امبارح أعلنت دولة بوركينا فاسو أنها ستسحب وحداتها من قوات اليوناميد، وقبلها كان جنوب أفريقيا أيضا أعلنت أنها ستسحب قواتها. واضح أن هذه الدول يعني بتستجيب للضغوط اللي بتمارسها الحكومة السودانية من أجل سحب قوات اليوناميد. من وجهة نظركم كنازحين ولاجئين في معسكرات دارفور وخارج دارفور، هل سيؤثر خروج اليوناميد على الأوضاع في الإقليم؟
والله بالطبع يكون لها تأثير كبير وتأثير قوي جدا جدا، برغم أننا نعلم في هيئة النازحين واللاجئين منذ دخول قوات الاتحاد الأفريقي، من زمن الاتحاد الأفريقي ثم اتحولت إلى بعثة اليوناميد، فهي القوات الأفريقية دي لأنه لم تستطيع حتى أن تحمي نفسها، ولم تستطيع أن تحمي المواطنين، ولم تستطيع أن تحمي النازحين بصفة عامة. ولكن الأهمية من ذلك أن النازحين واللاجئين يستفيدون من قوات اليوناميد زيها الأممي، لأنه هناك اعتداءات بتحصل بنزل معسكرات النازحين من قبل الميليشيات. الميليشيات يعني يأتوا ويدخلون طوال يحجموا النازحين داخل المعسكرات، ويتهمونهم بأنهم قتلوا لهم مثلا أفراد، ويطالبون منهم الجزية بمبالغ يعني فائت القانون. نفس الحتة النازحين ليس لهم أي اتجاه ليجوا إليها سوى بيثة اليوناميد. بيثة اليوناميد عندما تتم البلاغ في نفس الزمن هو يكون يعني لها دور وموقف قوي يعني بين الميليشيات المسلحة وبين النازحين داخل المعسكرات، لألا الميليشيات لا تعتدي على المعسكرات. فهنا نحن بنقول وأعلننا يعني تكرارا ومرارا إنه رفع قوات اليوناميد في دارفور هي يكون لها يعني تأثير كبير بالنسبة للنازحين، لأنه الآن المعسكرات لولا بعثة اليوناميد في مثل هذه الوقت لكان أصبحت بؤر لميليشيات الجنجبيت، ويدخلونها حيث شاءوا في كل أي زمن أرادوا. فلذلك نحن يعني تعويل قوات أو يعني خروج قوات اليوناميد في هيئة النازحين واللاجئين لن نقبلها على الإطلاق ما لم تكن هناك قوات بديلة تحل بدلا من بيثة اليوناميد. وكلنا نعلم أنه بيثة اليوناميد هي لا تحمي النازحين ولا تحمي حتى مؤسساتها على الإطلاق، ولكن زيها الأمم تستفيد منها المواطن النازح، وتخوف يعني بنسبة يعني 10% بالنسبة للميليشيات المسلحة. عندما جاءوا ويريدون أن يدخلوا داخل المعسكر ووجدوا قوات اليوناميد موجودين، خايفين ربما يطلقوا عليهم كاميرات للتصوير، وربما هم ذات يكونوا شهود أعيان بالنسبة للاعتداء على النازحين. فلذلك هو وجودهم يعني نستفيد نحن كنازحين في زيها الأممي، أما خروجها تدمير بالنسبة لمؤسسات النازحين، ولن نقبل بخروجها على الإطلاق ما لم تكن هناك قوات أجنبية من أصلها أوروبية أمريكية لتحل محل قوات اليوناميد. ثم بعد ذلك إذا كان هناك تغيير فليكن. لماذا؟ لأننا خائفين، عندما يعني قبل دخول قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور كان هناك جدل شديد ما بين حكومة السودان وما بين الأمم المتحدة، حتى يعني مجلس الأمن يعني دخل وتم التوغي للدخول القوات الأفريقية في دارفور ومن القوات الأفريقية يعني هولت إلى 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 قوات أممية إلى 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 يونيميت. الآن إذا تم رفعها تماما فلم يكن هناك سبيل آخر لدخول قوات أجنبية في دارفور.
طيب يا سيد حسين،
مخاوفنا لا نقبل الخروج قبل إحلال البلد.
طيب يا سيد حسين، لكن يعني هناك تفلتات دائمة كما قلت أنت يعني، وآخر كان الحادثة بتاعت المسجد بتاع زورن يعني، ومقتل مواطنين كانوا يعني في صلاة المغرب. يعني ما الفائدة من بقائها يعني قوات اليونميت في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع؟
الفائدة بالنسبة لوجود قوات اليونميت هي الفائدة فقط بسببها أن تكون هناك إهلال لقوات بديلة، يعني كمثال تغيير انه يغيروا تغيير يجي قوات بديله ثم بعد ذلك تطلع. لكن نحن عارفين ذاته في هيئه الناجين واللاجين انه قوات اليونيميت نسبه 80% بالنسبه لقوات اليونيميت يعني تستفيد منها الحكومه، ونسبه يعني 10% تستفيد منه المواطن الناجي. اما بقيه الاخرين وممكن اقول نسبه يعني 70% تستفيد القوات اليونيميتيه بحد ذاتها، لانها تعتبر نفسها كانها اقتربت من دوله فقيره الى دوله غنيه، يشربون المبالغ بالدولارات، حتى المبالغ التي يعني تصرف الامم المتحده في بيثه اليونيميت بامكانها ان تعمر دارفور وبامكانها ان تبني القرى والمدارس والقرى النموذجيه والى غيرها. في ذلك نعلمها تماما ان قوات اليونيميت هي لا تعيد، لكن هناك اشياء مهمه جدا كاعتداء الميليشيات في المعسكرات مباشره، واذا اطلقنا البلاط الى قوات الشرطه السودانيه لن تستطيع ان تحمينا، لان قوات الشرطه السودانيه هي تدري متى ما يتحرك القوات الميليشيات عشان تدخل في المعسكر، هي تعلم بذلك، واذا بلغنا لها لا تستطيع ان توقفه. فلذلك هنا يعني قوات اليونيميت نفضلها فقط في اطار واحد، الاطار بالنسبه لهجمات المعسكرات، فنحن نستعين بقوات اليونيميت.
طيب بالنسبه للاوضاع الان يعني في المعسكرات، يعني انا دارك تكلمنا شويه عن الاوضاع الانسانيه، خصوصا برضو انه الحكومه قاعد تضغط على المنظمات الدوليه عشان تطلع، واخيره كان طرد المسؤول منسق الشؤون الانسانيه بتاعت الامم المتحده. يعني لانك تكلمنا شويه عن الاوضاع في المعسكرات ومدى يعني تحسنها او سوءها. يعني
والله يا أخي الأوضاع الإنسانية صعبة جدا في دارفور. أولا منذ خروج المنظمات من 2009 تم طرد المنظمات الحقيقية التي كانت لها القدرات وكانت لها العلاقات مع المانحين وكانت لها علاقات قوية مع الجهات الدائمة، لكن أما الآن المنظمات الباقية هي لا تستطيع أن تعيش أن توفر للمواطن النازي يعني كل المتطلبات. وعلى سبيل المثال نحن من 2010 إلى 2016 كانت يعني الاعتماد كلها في منظمة كان في منظمة WFP، وهي كانت يعني له يعني مواقف قوية جدا بالنسبة، وأخبرنا واجتمع يعني أكثر من مرة مع كل معسكرات النازحين خاصة في دارفور، وقدم اعتذاره بأننا الآن نريد أن نتحول من منظمات الإغاثة للنازحين إلى المساعدة. أما الإغاثة كان منذ البداية عندما كانت المنظمات المطرودة موجودة كان يتحمل كل أشياء يعني من الأكل والشراب والدواء والأطباء وتأسيس تنقيح المياه وتأسيس المستشفيات، وكان هناك إصابات إنه داخل المعسكرات إنه لو في أي مشكلة وهو مرضان داخل منزله هناك عربات وقوارب كان ترفع المرضى إلى المستشفيات مباشرة. لكن عندما تم طرد هذه المنظمات الآن الموجودة في دارفور هي بقدر ما عندها، لكن لا يكفي بالنسبة للمواطن النازح يعني ولا نسبة 10%، لأن المنظمات الأخيرة عندما جلسنا معهم قالوا تحولوا من النازحين إلى المساعدة. المساعدة ليس له يعني حد معين، يعني ممكن أننا الآن في مؤثر كلمة منذ 2013 لحد الآن 2016 دارين نصرف يعني في كل بعد 60 يوم في شخص ملوى ونص دون زيادة ملح ولا سكر ولا قمح ولا خلطة ولا كل المتطلبات التي كانت توفر آنذاك المنظمات التي تم الآن الوضع الإنساني عموما من جانب الغذاء هناك في خلل كبير من فجوة غذائية كبيرة وظهور الأمراض وعدم وجود الأطباء. فلذلك نقول الآن طرد المنظمات الحالية الموجودة حالا هي إنما عبارة عن ضغط للنازحين، لأن الحكومة هي ترى النازحين بهذه الطريقة لن يستطيعوا أن يرجعوا الإعارة الطوية، برغم بنزل المفهوم الحكومي مفهوم أكسي جدا جدا، النازحين لن يرفضوا الإعارة الطوية، ولكن النازحين يعني يرفضون الإعارة الطوئية في زمن الشخص الذي طردهم حتى الآن مصلح وموجود في تلك القرية التي تم طردها، يعني التي طردوه وهو جاء في المؤسسة.
طيب يا سيد حسين، يعني الحكومة تقول أنها تقوم ببناء يعني قرى نموذجية بديلة عشان الناس يرجعوا فيها، يعني هي ماذا ترجع الناس لمحلات ونجوا منها؟
هذا الكلام غير، ولماذا يطرد المنظمات إذا كان الأمر كذلك؟ ومنذ تم توقيع يعني اتفاقيات أبوجا برئاسة ميني أركم الناوي، وأيضا اتفاق الدوحة برئاسة الدكتور تيجاني سيتي، حتى الآن لم تكن هناك قرى نموذجية موفرة، ولكن على العكس، لأن النازي المواطن النازي في دارفور في المؤسسات ما طالب من الحكومة ولا من الأمم المتحدة في البداية بالنسبة للإعارة الطوية، ما طالب منه إعادة أو إعمار القرى النموذجية أو كذا، إنما طالب الأمن في البداية، أولا أن تكون هناك يعني أمن مستطب على ربوع البلاد، يكون تجهيز ميليشيات الجنجويد، وهناك يكون يستطب الأمن لمدة سنة لا يعتدي أي مجرم على مواطن دارفوري أو على أي أحد من النازحين، وإن أخطأوا من حقها تتقبض الحكومة أو القوات اليونيمت الموجودة يقبضوا ويحكموه في الحال. إذا كان حدث ذلك واستمر سنة، المواطن الدارفوري هو مستعد بنفسها أن يرجع إلى منطقها ويسكن دون أن يسأل الحكومة يكلفه في الإعارة الطوئية ولا الأمم المتحدة ولا المنظمات الإنسانية. فما ممكن الحكومة يتحدث عن إعمار القرى النموذجية، لكن الاتفاقيات التي أبرمت الاتفاقيات الكبيرة القوية كاتفاقات أبوجا واتفاقات دوحة، حتى اللحظة القرى النموذجية التي تسميها حتى ناس الدوحة كلها في أماكن لن يعني ينزه أصحابها على الإطلاق، وعلى رأس هذه المناطق هي بلبل التي تقع يعني غرب ولاية جنوب دارفور، وهي تابعة أيضا لولاية جنوب دارفور، منطقة عامل منذ اندلاع المشكلة، وموزم صفانيا المسيطرين عليها هي أهل من قبائل الترجم وما إلى ذلك من بني هلبك. إذا كان الإنسان يعني مؤثر واحد لها أكثر، طبعا مؤثر كلمة من بداية النزوة كان لها 280 ألف نازح، والآن تراجع إلى 163 ألف نازح، وكل نازح من ولاية براو ومن محلية براو ومن منطقة براو. إذا كان هناك قرى نموذجية أنت تقدر ترجع الناس القرى النموذجية بهذه الطريقة كيف؟ لأنه الميليشيات موجودة، أنت ذاتك عندما تبني القرى النموذجية الميليشيات تتعرض. وعلى الفكرة الآن ما في أي مؤتمر من المؤتمرين من هنا في دارفور أولي من الولاة في دارفور تسحب من منطقة التي تكلف 50 كيلو أو 60 كيلو بالعربات، ما في إلا ينزل بالدائرة الأمودية خوفا لأنفسهم ذاته، لأن الآن الميليشيات المسلحة وصلوا لدرجة هم لا يعترفون بالحكومة، تجد قبيلة صغيرة يمتلك أكثر من 200 عربة وله أصلها يعني الدفع الرباعية، أقل كلام منهم دوشكا، أنت تقدر تعمل كيف؟ من المفترض على الحكومة أن يجمع كله سلاح ميليشيات الجنجويد ثم يأمن المنطقة، ثم لمدة سنة ليس هناك أي اعتداء ولا أي مثلا اختطاف ولا اختطاف، ثم بعد ذلك يتكلم عن إحياء القرى النموذجية وبناء المدارس والمستشفيات، ثم بعد ذلك يكون الأمر الطبيعي.
طيب سيد حسين يعني أنا داير أسألك عن الأوضاع في معسكرات اللاجئين، نحن تكلمنا عن معسكرات النازحين داخل إقليم دارفور، يعني المعلومات اللي عندكم عن المعسكرات في شاد الأوضاع فيها كيف؟
والله معسكرات اللاجئين هم يعني أشد أسوأ، أنا طبعا حقيقة من ناحية الأمن في معسكرات بتاع دارفور النازحين أنينا أشده، أما من جانب الفجوة الغذائية وجانب الدواء من جانب التعليم إخواننا في معسكرات اللجوء خاصة شاد وأفريقيا الوسطى يعني وبقية وقاكومة هناك في كينيا هم أشد يعني معاناة بالنسبة لنا نحن من جانب التعليم. أولا يعني معسكرات شاد بلد يعني أقل مسافة بتاعت موية يعني تجد بين المعسكر والموية تجد يعني 6 ساعات كدار، ممكن أقول يوم كامل أنت تمشي بنصف اليوم وتعود نصف اليوم عشان تجيب موية فقط موية الشرب. والمشكلة المنظمات الإنسانية طبعا صحيح هنا علينا والله بنقدم الشكر حقيقة لحكومة شاد إنما استقبل مواطنينا ويتعامل معهم التعامل، لكن مع ذلك حكومتنا هذه حكومة الخرطوم لن تترك حتى حكومة شاد ويكذب له بأن الأمن استطاع في دارفور وأن الحكومة قادر انتحت وما في أي منظمة إنه تقدم للمواطن الإنسان اللاجئ مثلا في شات الله يقدم له شيء يعني أمل ترويج وجوع الناس. والناس يعني الآن حالة بدون بالبلع حتى المستوى التعليمي أنت تعرف تماما إنه أهلنا اللاجئين في شات وصلوا في درجة امتحان بتاع الشهادة السودانية عشان ما في شات. حكومة السودان قال لهم أي زول يريد أن ينتهي الشهادة السودانية فليرجع لإعارة طويلة ثم ينتهي. أما هنا ينتهي الشهادة التالية انت طبعا زول ما كاري والجيد عن طريق الضغط وعن طريق التعب والعذاب وانت تنتين وصلوا الى درجة الطارق يقتل الى سنة تامنة من سنة تامنة يعمل فول ستوب يوقف التعليم ويجي ذاته هو أستاذ عشان يدرس يعني المستوى الاولى والثاني والثالثة. ودي طبعا دي يعني تدمير عقلي والتدمير حياة الانسان بكل يعني المواصفات. الكتاب يعانون من الأكل والغذاء ويعانون أيضا من التعليم ويعانون من الدواء ويعانون بكل ما نحن نعاني هنا هم أيضا يعانون هنا.
طيب أنا يمكن دارس لك برضو في تقارير في الأسابيع الأخيرة بتقول إنه في أعداد كبيرة جدا من لاجئي جنوب السودان وصلوا إلى مناطق جنوب دارفور. هل المعلومات دي سليمة ومدى تأثير ده عليكم أنتوا كنازحين في إقليم دارفور؟
لاجئي جنوب السودان وصلوا إلى 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 جنوب دارفور فهذه المعلومة نحن سمعنا لكن لن نتأكد لكن لست أدري من هم تقصدهم. هل يعني النازحي الذين هم نزحوا من دارفور وذهبوا إلى السودان وجاءوا راجين أم نازحين الجنوبيين الذين يعني تابعين
النازحين الجنوبيين الهاربين من الحرب في بحر الغزال؟
والله هذا الموضوع يعني هنا طبعا سنين يعني في أيام قبل دخول رياض مشار في وصول في جوبا سمعنا هذه المعلومة ولكن ليس لنا تأكد بالنسبة لهذه المعلومة بالدقيق.
طيب اتعمل الاستفتاء بتاع تقسيم دارفور إلى 5 ولايات وفاز بنسبة كبيرة جدا زي ما كان متوقع، ده شنو تأثيره على المواطن؟ يعني الفرق شنو بالنسبة للمواطن ما كان قبل الإقليم الواحد والخمسة أقاليم؟
والله يا أخي أول حاجة يعني أنا بنشوف إنه حكومة المؤتمر الوطني هو يقوي نفسه ساكت. أولا نبدأ في موضوع الديمقراطية بالنسبة للاستفتاء. الاستفتاء بالنسبة لدارفور أو استفتاء لأي دولة أو لأي ولاية من الولايات أراد أن يستفتي الاستفتاء يكون لها قوانين وشروط ولواهي نفس برنامج الانتخابات. الاستفتاء بدارفور نازحين واللاجئين لم يشاركوا على الإطلاق ومعظم أبناء دارفور خارج السودان إما لاجئين وإما شردوا من أجل يعني من أجل هذه الحرب وكلهم طلوا المثقفين وغيرهم وغيرهم كلهم يعني خرجوا. أولا أنت يعني تدعي بالاستفتاء والرئيس الجمهورية وكل الولاء يعني يخاطبون الناس في المنابر ويتكلمون يقولون إنه المعارضين قال اختاروا الإقليم الواحد ونحن الحكومة قال اخترنا الولاية ومن قال بأنه تابع للإقليم واحد فهو معارض. معناه ده من البداية تحديد يعني المواطن الذي يعني هو مضغوط عشان يمشي مثلا يسجل اسمه ويمشي ينتقد ده عندما نتكلم أنا ما نتكلم عن النازين واللاجئين لأنه النازين واللاجئين ليس هناك شارك في الاستفتاء بل نتكلم عن المواطن الموجود في المدن والقرى بمختلف القبائل. إذا كان هو يريد إقليم موحد لكن الرئيس يحدث إذا صوتت لإقليم واحد معارض وإذا صوتت للولايات فأنت معنا. معناه ده التحديد وده التقويض بالنسبة للمواطن الدارفوري هو لا يستطيع أن يلقي نفسه إلى التعلقة بل يصوت إلى الولايات ليسلم نفسه فقط. أما الكورة هي يعني في ملعب الفريق واحد ليس هناك أي فريق يلعب معه فدي مشكلة واحد. طيب فيما يختص كيف يكون مثلا الإقليم واحد والولايات الاستفادة فأنا نستغرب من هذه الحكومة لأنه دارفور هي في وضعها الآن هي يتعامل بمعاملة الولايات. الشيء الذي يعني يضغط الحكومة ويقوفه حتى يرجع يعمل الاستفتاء ويرجع يفعل في نفس الولايات ده شيء محير. إنما كان إقليم دارفور إقليم واحد يعني وحولت إلى ثلاثة وناقش قضيتها إلى برلمان بدون مشاركة أي دارفوريين ولا أي سياسيين فجعلوه إلى ثلاثة ولايات. ومن ثلاثة ولايات أيضا برضو نوقشت في البرلمان ووهولت إلى خمس ولايات. ومن الخمس ولايات بعد ذلك جابوا حاجة اسمه استقلال يام الولايات. يعني شنو يعني؟ ما يعني دي مشكلة. لأن دارفور يعني تعيش بالخلاص من يوم فقد السيطرة بالنسبة للدارفوريين عشان يحكموا دارفور خلاص هولت إلى ولايات. الاستقلال بتاع شنو يعني؟ إذا كان الولايات دارفور دين 20 سنة يعني عايش بمفهوم الولايات يعني. لكن هنا في هناك ثغرات قوية وخطيرة جدا جدا إنه تخالف الحكومة تجاه دارفور. فلذلك الحكومة هي تفعل ما تشاء. أما فيما يختص يعني زيادة الولايات أننا باعتبارنا عن هنا ده زيادة مشاكل قبليات إن يكون أي قبيلة باكرة يحتاج عشان يكون لها ولاية وحدها. وبعدها يكون في مشاكل الآن القبائل عشان الحواتيب ذات قاعدين بداوه. وكما تعرف إنه المشاكل بتاعت الدين ومشاكل بتاعت أندقن ومشاكل بتاعت الشمال دارفور كلها عشان يعني مكان لا يزيد 100 متر أو لا يزيد من كيل. الناس قاعدين يداوه إذا أي قبيلة طالب بالولاية هل أنت دارفور ده تعمل مثلا 200 ولاية؟ دي كلها أشياء ما به المشكلة دارفور وما به وما برفع البلاء التي تعيشها أهل دارفور وأهل السودان. بل إنما الحكومة ترجع إلى يعني إلى الوراء ويفكر يربط النتيجة الاجتماعي وينسى كل الحاجات اللي هو ضعها ويرجع يعني يكون البرنامج القديم التي كان كل الناس منسجمين القبائل فيما بعضهم كان ليس لهم أي مشكلة ولا كان هناك قبائل ليسوا طمعانين حتى للسلطة. بل إنما هي ده مفاهيم بتاعت المؤتمر الوطني ولا ألوم فيها أي قبيلة موجود في السودان أو في دارفور. بل إنما يعني ألوم فيها الحزب الحاكم.
طيب يا سيد حسين يعني في الأخبار إنه دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والسيد مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان ماشيين على الدوحة يوم الاثنين القادم للتفاوض مع القطريين حول يعني الصورة ما واضحة. الحكومة بتقول حول ضمهم لاتفاقية الدوحة وهم بيقولوا لا نحن ماشيين نتفاوض حول حل قضية السودان. انتوا كمراقبين يعني كنازحين ولاجئين كهيئة لاجئين ونازحين شنو وجهة نظركم في اللي بيحصل ده؟
والله يا اخي يعني هنا في وجهة نظرنا في هيئة النازحين واللاجئين مشكلة دارفور لن تحل بالاتفاقيات الأشوائية ولن تحل برفض الاتفاقيات بدون أساس وبدون أي خطوات. مشكلة دارفور أنا أطالب دارفور كل الحركات المسلة والأعذار السياسية حتى المعارضة أولا إذا لم تكن هناك يعني ويرة النفس وكلهم يعني يضعوا الأولى الوطن والشعب المعاني منذ كم 20 سنة ثم بعد ذلك هم يتفقوا ويمشي للتفاوض إن كان التفاوض يلب مطالب الشعب يوقعوا عليها وإن لم يلب مطالب الشعب ثم يمتنوا. وكلمة التوقيع والامتناع هذه هي ليست حل إنما الحل إنه تقوية القدرات. أنت تقول يعني أنت ما عندك القدرات ما عندك. أول حاجة عشان أقول لك سبيل المثل على تقوية القدرات دكتور جونغارن كان وحده في حربته فقط وعاش ما عاش عندما وقع مع هذه الحكومة وكان له قدرات عسكرية وقدرات مادية والعلاقات الدولية والإقليمية وحتى كان له مقام الدول العربية والإسلامية معا. وهو السيطر حتى عندما هو بعد التوقيع بكم 20 يوم عندما هو يعني انتقل يعني الدولة يعني قام بنفسها وأسس نفسها الدولة عندما غلبت يعني حكومة السودان عشان تحضن يعني أخوانه بجنوب السودان ثم الدولة يعني انفصل. حتى الآن صارت دولة لأن كان دكتور جون كان يعني بنى بنية أساسية متينة بالقوانين والضوابط. لكن مشكلة دارفور مشكلة يحير الجميع. الحركات المصلة إذا ذهبوا آخرين في التوقيع الآخرين لم يذهبوا والذي يذهب في التوقيع لا ندري والذي لا يذهب أيضا لا ندري ماذا يقصد. فدي ما حل المشكلة. لكن على العموم إنه كون الإنسان يمشي يذهب إلى التفاوض هذا ليس ممكن. أي حركة يعني من أجل الوطن ومن أجل الشعب ومن أجل التعب الشعب يبحث يعني حق شعبه في أي مكان إن كان في طاولة التوقيع أو أقصد في صوت وإن كان توصل رسائل قضيتك يعني في كل مكاتب حتى في الدول العربية توصل رسالتك عشان يقدروا يعرفوا حقيقة القضية، هذا ليس بالعيب، إنما العيب عشان الزول يمشي وينباع ويوقع ويعمل مشكلة. إذن نحن موقفنا موقف هيئة النازحين واللاجئين لا نلوم الذين يذهبون إلى التوقيع أو إلى التفاوض، ولا نلوم الذين لم يذهبوا، بل إنما نلومهم في عدم وحدة كلمتهم. وشيء مشكلة دارفور إذا لم تتوحد كل الحركات المسلحة والمجتمع المدني والنازحين واللاجئين في كلمة واحد لن يستطيعوا أن يحلوا مشكلة دارفور، وممكن دارفور ينقص أكثر من هذه السنين لا يعرفونها. اثنين بس فقط، إما أن يكونوا صوت موحد ويواجههم بالتفاوض إذا سمع لهم، إن لم يسمع لهم كمان يقوف رجال إنه يسقط الحكومة، ما كونوا أن ليسوا بكرة ولا يومين، لا متى ما قرروا يذهبوا إلى الخرطوم ما يجوز مثلا في الولايات، دي الموقف اللي من المفترض يكون. لكن التفكيك والتشكيك انشقاقات بجاي بالنسبة للحركات والتفكيك بجاي وديلك ماشين وانيا ما ماشين هناك بتقابل في أرض واحد وفي منطقة واحد، هذا ما يحيرنا نحن في هيئة النازحين واللاجئين وما يحير المجتمع الدولي والإقليمي معه وحتى لتعرفه والإنسان، لأن الوضع ما معروف، يعني أي زول ما يقدر يعرف عن الحركات ديل بالتفاصيل وأي زول ما يقدر يعرف عن المواقع، أما الآخرين طبعا يعني جنوبين بس والطابعين من وراء، فنحن نطالبهم بالفكرة أولا ونطالبهم بتقديم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب، إذا كانوا هم يعني تمرروا من أجل الشعب والوطن فعليهم أن يوحدوا كلمتهم ويقدروا البلد بالنسبة للشعب. الحكومة هو ضعيف، لكن عندما يرى ما في هناك قوي خلاص هو يدي لنفسه قوة، لكن الحكومة ضعيف جدا جدا، إذا الشعب ده إذا هو يتوحد والله لازم حتى بالباقات ممكن للمظاهرات الحكومة ده يشوته، لكن طيب. المشكلة ما في زول كلهم واحد وابتين يعني إزبير إزبير، ودي مشكلة طبعا.
طيب سيد حسين أبو شرات، يمكن سؤال أخير قبل ما ننهي الحلقة دي، الأوضاع في جبل مرة الآن كيف؟
والله يا أخي الكريم، أول حاجة الأوضاع في جبل مرة أوضاع سيء جدا جدا، أقول لك جبل مرة تعداد القرى التي تم حرقها تماما ونهبها تماما 200 قرية، وإنما جينا للحصار الدقيق ولسه ما أكملناه عشان نديكم التقرير بالكامل، إنه في 3 قرية فقط، منطقة بتاع طوبان ومنطقة بتاع تورنتو ومنطقة بتاع سوروني، 3 قرية ديل حاسبنا فيه المناطق القطعات الحرك يعني 1031 قرية، ده في 3 مناطق. ويا أخي الكريم، 200 قرية اللي تم حرقها حتى اللحظة ما في أي من منظمات الإنسانية عشان يجي يعمل تخطي الحقائق، ما في جهة من جهة الأمم المتحدة ولا من المجتمع الدولي، حتى تخلينا من الموجود ما قدر إنه تقدر توصل هناك. والآن المواطن في بلا، الآن المواطنين هناك 69,000 نسمة في منطقة سروني يعني منقطعين لهم كل السبل بتاعت المعالج بتاعهم، لأنه يعني رطب سكر بتاعهم هناك بيجي 10 جنيه، وما في الطرق مقطوعة جدا جدا، ودي حالة بتاعنا في جبل مرة. أما الموجودين داخل جبل مرة وداخل الانحسار ما قدروا إنه ينزلوا تحت، الآن يعني 200 نفر يعني في برمة واحد، 200 نفر في برمة واحد، فنحن طالبنا المنظمات الإنسانية وأملنا رسائل وحتى اللحظة إنه نعمل رسائل، لكن ما لقينا استجابة بأسرع فرصة ممكن، لأنه الآن يعني المطرة كبت 6 مرات وجبل مرة معروف بكثرة الأمطار، الآن المواطن طبعا، ثم بعد ذلك القرى التي تم نزوها 200 قرية فيه كل شنو؟ فيه 6 دايات دكتور، 6 دايات، دايات الشنط و2 دكتور ديل يعني يعني، وإن وفي قبل أسبوع في تقريبا 18 حالة في الولادة، إنه النساء ماتن 18 حالة في الولادة، ودي خاصة في منطقة بتطورنها. ويا جماعة دي مشكلة كبيرة، المشكلة التي تعيشه أهلنا الآن في جبل مرة إذا لم تكون هناك تحرك قوي جدا بالنسبة للمنظمات الإنسانية وحتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجهات الدولية، لازم إنه إذا ما أرسل تخفي الحقائق والله الحالة بكون صعب جدا جدا، لأن جبل مرة أكثر برودة وأكثر رطوبة وأكثر يعني أمطارا خاصة في الخريف، والآن هو خريف بتاعه متواصل، فلذلك حال الناس صعب شديد، حتى الذين نزهوا وجاءوا في مؤسسات شمال دارفور في سروني وهناك في طويلة وفي كبكبية الآن، وبغية المؤسسات التي لم أذكر أسمعهم حتى الآن المنظمات الإنسانية ما قدرت توصلهم حتى المراحل ولا الدكاترة وحتى محلات بتاعة الأطباء ما في، يعني المدقات ما موفرة، والناس دي كلها دايرين هذه الأشياء، فلذلك نحن بنطالب نحن في هيئة النازحين واللاجئين هم من المنتجين، أننا باتيرا ما دايرين نشتغل إنه شغل وهمي، بل إنما الجهة بتتخطي الحقائق إذا كانت صحفيين ندعم معهم، الأمم المتحدة ندعم معهم، منظمات هو الإنسان يتعامل معهم. فليقنوا الحكومة ويجي يوصلوا في محل الحدث ليروا بأم أعينهم. والحكومة إذا كان هي ترفض أن يلي الحكومة ذات إذا كان عند المنظمات الطوئية نفتح لهم المجال عشان يمشوا يعيشوا الناس الموجودين في مواصلات بتاع شمال دارفور والموجودين في جنوب دارفور نيتيتي ووقاف وطور. ودي دي 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 من حق الإنسانية ومن حق المواطن النازي ولها حق في مؤسسة الدولة. والحكومة هي ترى بعينه لأنه الميليشيات إنه بتعمل يا فيه. ودي دي 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 الموقف بسيط صرف بسيط بالنسبة لأهلنا في جبل مرة والشمال والشرق وفي جبل مرة.
السيد حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم
مستمعينا الكرام، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع السيد حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك لراديو دبنجا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.